بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 43 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 28 من جماد الثاني 21,400 من الهجرة الموافق 26 من سبتمبر 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال البخاري رحمه الله: باب تعليم الرجل أمته وأهله. وأورد في الباب حديثا يدل على تعليم الرجل أمته، ولم يأتي بدليل على تعليم الرجل أهله، لكن هذا كما يقال من باب قياس الأولى، فإن كان قياس العلة من الأقيسة الصحيحة فقياس الأولى أولى، قياس الأولى أولى، أي إذا قست شيئا على شيء بجامع اشتراك العلة فقياس الأولى أولى. فمثلا، طبعا نحن نقول هذا الكلام لسبب مهم، فالقياس ليس كله صحيحا، لكن القياس الصحيح هو موافق لأدلة الكتاب والسنة، فالقياس منه صحيح ومنه فاسد، لذلك لا يصح أن يقال إن القياس حجة هكذا مطلقا. القياس منه صحيح ومنه فاسد. فمن القياس الصحيح قياس العلة، وهذا من الأقيسة الصحيحة، أن تقيس شيئا على شيء بجامع اشتراك ليش العلة. فمثلا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا ثم تمضمض، فقيل له في ذلك فقال إن له دسما، فإذا كان هذا في شرب اللبن الذي نسبة الدسم فيه معروفة قليلة ليست كثيرة، يعني اللبن لا يشعر بدسمه بمجرد طعمه لكن فيه دسم، إن له دسم، فهذا معناه أنك إذا أكلت شحما دهنا من باب الأولى أنه يستحب لك أن تتمضمض، فلو لم يكن إلا أنه كاللبن لكفى، يعني لو كان دسم اللحم الذي أكلته كدسم اللبن لكان كافيا في أن يقاس ذلك اللحم على إيش؟ على اللبن، فكيف إذا كان دسمه أشد، يعني إذا أكلت دسما محضا، واحد يحب الدسم يحب الدهن يحب الشحم، أخذ من ألية الخروف وأكلها يحبه، يستحب له أن يتمضمض أم لا؟ إيش الدليل؟ أن هذا إما من باب قياس العلة أي بجمع اشتراك العلة، وإما من باب قياس إيش الأولى، إذا كان قياس العلة صحيحا فقياس الأولى إيش أولى، قياس الأولى فلا تقل له ما أفل، واحد يقول ما أتى نصا لما أضربهما، الله المستعان، يعني تريد لابد أن يقول فلا تضربهما، أف تكفي، إذا كنت منهيا عن تقول أف فأنت منهي عن أن تشتم، فأنت منهي عن تضرب أشد أولى أولى، فلا يلزم أن يكون النص قد نص على ألا تضرب، فإن كان الله قد نهاك عن تقول أف فكيف تضرب، يقول معنى أن الله قال ما تأذى فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما، أنا ضربتهما ما. الله المستعان. فبعض الناس ينكر القياس جملة وتفصيلا، والبعض يثبته جملة وتفصيلا، والصحيح في ذلك التوسط، فالقياس منه صحيح ومنه فاسد، فالصحيح يبنى عليه ويعمل به، والفاسد يرد ولا يجوز العمل به، وكل هذا مبني على الأدلة بلا شك، لكن الذي يريد أن يفرط في الظاهرية لدرجة أنه يريد نصا في كل شيء، مثل أخينا السائل في آخر درس يوم الأحد يقول أريد نصا دليلا يعني على أن إقامة الحاكم يعني لشرائع التوحيد ولحماية التوحيد أولى من قطع السارق، هذا معناه أنه يريد نصا في كل شيء، وإن كان يريد دليلا بمعنى نصا هذا خطأ، فيكفي أن يقال إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإن كان الحاكم المسلم ينظف للمسلمين طرقهم ويميط عنها الأذى أولى وأولى أنه يحمي شعبة التوحيد لا إله إلا الله، وإلا لو فتحنا هذا الباب الظاهرية المفرطة هذه تريد دليلا، يعني كأن السائل يريد إيش هاتي دليلا من الكتاب والسنة، يقول إن هدم الحاكم المسلم للقباب والأضرحة والمساجد المبنية على القبور أولى من قطعه اليد السارق، نقول له وكذلك نقول هاتي دليلا على أن تكسير الأصنام أولى من رجم الزاني، ما في دليل ينص هكذا، لكن الذي يعرف دين الإسلام يفهم أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم الطاعات، وأن إماطة الأذى عن الطريق أدنى الواجبات وأقل الطاعات، وكلها شعب من الإيمان، لكن الحاكم المسلم ينظف للمسلمين طرقهم من الزجاج ويترك التوحيد ملوثا بالشرك، لا والله تطهيره للتوحيد من الشركيات أولى من تطهير الطرق، لا مقارنة بين الشعبتين، وإن كان الكل دينا وإن كان الكل إيمانا، لكن لا مقارنة بين الشعبتين، بين شعبة لا إله إلا الله وشعبة إماطة الأذى عن الطريق، فنحن نقول هذا الكلام لأنه مهم، إذا أراد الحاكم أن يقيم شرع الله فهدمه للمباني المبنية فوق المقابر وإن كانت مساجد، وإن كانت مساجد، هدمه للقباب وهدمه لهذه الأضرحة وهدمه لهذه المشاهد وهدمه للمساجد التي بنيت فوق القبور أولى من رجمه للزاني، وأولى من قطعه اليد السارق، وأولى من إماطته للأذى عن طريق المسلمين، وإن كان الكل دينا، وإن كان الكل إيمانا، وإن كان الكل من شرع الله، وإن كان الكل من حكم الله، لكن هناك ما هو أعلى وهناك ما هو أدنى. فليست شعبة لا إله إلا الله كشعبة إماطة الأذى عن الطريق، وإن كان الحاكم مطالبا بإقامة شعبة إماطة الأذى عن الطريق فإقامته لشعبة لا إله إلا الله هو الأولى وهو الأعلى. وهذا لا يحتاج إلى نص خاص في كل مسألة مسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. ديننا كما بيّن الشيخ السعدي في منظومته يقوم على الحكم ويقوم على الفهم، ولا يتعارض فهم صحيح مع نص صحيح أبدا، إما أن يكون الفهم خاطئا وإما أن يكون النص غير صحيح، وإلا فلا يتعارض أبدا فهم صحيح مع نص صحيح في هذا الدين إطلاقا. لا يمكن أن يتعارض فهم صحيح مع نص صحيح، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بقولهم يعني إن العقل الصريح أو الصحيح لا يتعارض مع النقل الصحيح، لا يعني يتفقان العقل والنقل يتفقان بشرط أن يكون النقل صحيحا وأن يكون العقل صريحا، يعني أن يكون العقل موافقا للحقيقة. فلا يتعارض أبدا فهم صحيح مع نقل صحيح، فإن حصل التعارض فإما أن يكون الفهم خاطئا وإما أن يكون النص غير صحيح. هذا هو. فهنا إذا كان يشرع تعليم الأمة التي لا حقوق لها كالزوجة، فكيف بالزوجة؟ يكون إيش؟ أولى وأولى بلا شك. الأمة لها نفقة كنفقة الزوجة؟ لا. طيب لها قسمة في الفراش كقسمة الزوجة؟ لا، لا قسم لها كالزوجة ولا نفقة لها كالزوجة. نعم يعني تحسن نفقتها، تحسن كسوتها، تحسن عشرتها، لكن ليس لها حقوق كحقوق إيش؟ كحقوق الزوجة. فإذا صارت زوجة، وهذا لذلك أنا أقول البخاري رحمه الله في الحقيقة وإن ذكر النص الدال على استحباب تعليم الأمة فإن النص نفسه في آخره تضمن تعليم الزوجة ولا بد. لماذا؟ لأني إن علمتها أمة ثم أعتقتها ثم تزوجتها هل انقطع عن تعليمها أم أزداد تعليما لها؟ فأنا أرى أنه أورد نصا يصلح للاحتجاج لكل الترجمة وإن لم يلاحظ ذلك إلا بشيء من التدبر، لكن الحافظ رحمه الله اعتمد النص نصا في تعليم الأمة ثم قال إنه يدل على تعليم الأهل بطريق الإيش؟ القياس. يقول الحافظ رحمه الله: قوله باب تعليم الرجل أمته وأهله، مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء. قال: أخبرنا محمد هو ابن سلام. يقول الحافظ قوله حدثنا محمد بن سلام، هذا في النسخة التي شرحها الحافظ أي بدون هو كما عندنا، قال كذا في روايتنا من طريق أبي ذر، وفي رواية كريمة حدثنا محمد هو ابن سلام. إذن هذه الرواية التي عندنا في المتن هي رواية من؟ كريمة. وفي رواية كريمة حدثنا محمد هو ابن سلام، وللأصيل حدثنا محمد حسب، يعني ما ذكر أنه ابن سلام، واعتمده المزي في الأطراف، فقال رواه البخاري عن محمد قيل هو ابن سلام. طيب وهو البيكندي، محمد بن سلام هو البيكندي. قال حدثنا المحاربي. يقول الحافظ رحمه الله قوله أخبرنا في رواية كريمة حدثنا، وهذا يؤكد أن الرواية التي عندنا في المتن هي رواية كريمة. حدثنا المحاربي قال الحافظ وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن زياد. المحاربي هو عبد الرحمن ابن محمد ابن زياد. قال الحافظ وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين. عنده في البخاري حديثان فقط، المحاربي وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن زياد. المحاربي قال وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين. وذكر أبو علي الجياني أن بعض أهل بلدهم صحف المحاربي فقال البخاري فأخطأ خطأ فاحشة، يعني أورده هكذا حدثنا البخاري وقال حدثنا صالح. المحاربي نعم، المحاربي عبد الرحمن بن محمد الزياد، وليس له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر في العيدين. قال حدثنا صالح بن حيان، منسوب إلى جد له أو إلى جد أبيه كما ذكر الحافظ هنا. قال هو صالح ابن صالح ابن مسلم ابن حيان، نسب إلى جد أبيه، وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية، ولقبه حي، وهو أشهر به من اسمه. نعم، ولقبه حي وهو أشهر به من اسمه. وكذا من ينسب إليه، يقال للواحد منهم غالبا فلان ابن حي، كصالح ابن حي هذا، وهو ثقة مشهور. طيب، هنا طبعا لابد أن تفهم كلام الحافظ كما تفهم كلام أهل العلم في سائر كلامهم على هذا النحو. فمثلا أنا لو قرأت الآن قوله حدثنا صالح بن حيان، هو صالح بن صالح بن مسلم بن حيان، نسب إلى جد أبيه، وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية، ولقبه حي. إذن الكلام عن من الآن؟ الكلام عن حيان. فإياك أن ترجع الكلام إلى صالح، تكون قد أخطأت. الكلام الآن عن حيان، فكل ما يأتي الآن هو عن حيان، لا تجعله على صالح، هذا خطأ. فهو وصل الآن إلى حيان وقال وهو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية. إيش المهملة؟ الحاء. وإيش التحتانية؟ ياء. يعني هو بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية حيان ولقبه. إذن الضمير عائد على من الآن؟ على حيان نفسه، ما ترجع إلى صالح تقول الضمير عائد على الأول، لا، الضمير الآن يعود على حيان. ولقبه حي، أي حيان لقبه حي، وهو أشهر به من اسمه. كل هذا عن حيان. وكذا من ينسب إليه، أي إذن يقال صالح ابن حي ويقال صالح ابن حيان، وأيهما أشهر؟ ابن حي، كما هو الحال في الجد تماما. كما أن الجد اشتهر بحي على حساب اسمه، فإن المنسوبين إليه كذلك يشتهرون بابن حي أكثر من اشتهارهم بابن حيان، نفس الشيء. نعم، قال وكذا من ينسب إليه يقال للواحد منهم غالبا فلان ابن حي، كصالح ابن حي هذا، وهو ثقة مشهور. وفي طبقته راو آخر كوفي أيضا يقال له صالح ابن حيان القرشي، لكنه ضعيف. وقد وهم من زعم أن البخاري أخرج له، فإنه إنما أخرج لصالح بن حي. وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون القرشي، وهذا الحديث معروف بروايته عن الشعبي دون القرشي، يعني أن صالح بن حي يروي عن الشعبي هذا الحديث، أما القرشي فلا يروي عن الشعبي هذا الحديث أصلا. قال وقد أخرجه البخاري من حديثه من طرق، منها في الجهاد من طريق ابن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حيان، إذن يكنى أيضا يكنى أبا حيان. قال سمعت الشعبي، وأطرح من ذلك أنه أخرج الحديث المذكور في كتاب الأدب المفرد بالإسناد الذي أخرجه هنا فقال صالح بن حي. إذن عندنا فرقان بين صالح بن حيان الكوفي وصالح بن حيان القرشي. صالح بن حيان الكوفي يقال فيه صالح بن حي، وأما القرشي فلا يقال فيه بن حي. وأيضا صالح بن حي الكوفي ثقة متقن، وأما القرشي فإنه إيش؟ ضعيف. وأيضا ما أخرج البخاري للقرشي شيئا، نعم، وقد وهم من زعم أن البخاري أخرج له، فإنما أخرج لصالح بن حي. طيب، قال عامر الشعبي، عامر ابن شراحيل، نعم، إمام أهل الكوفة في زمانه، قال حدثني أبو بردة، وهو ابن من؟ ابن أبي موسى الأشعري. لا يعقل أنه الحفيد هنا، لأن الحفيد لا يروي عن أبي موسى مباشرة، إنما أبو بردة هذا هو التابعي، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. عن أبيه أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس على الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لهم أجران. وهذا لا يقتضي الأفضلية المطلقة، إنما لهم أجران في هذا الموضوع، يعني واحد يفهم من هذا الحديث أن المذكورين ها هنا لهم أجران، إذن هم أفضل من غيرهم على الإطلاق، وهذا ليس صوابا. فليس معنى أن الرجل له أجران في شيء ما أنه أفضل من كل الوجوه، هذا مفهوم ولا لا؟ مفهوم، هذا مهم. إذن بعض الناس يفهم من أنه له أجران يعني أنه مفضل مطلقا في كل الوجوه، لا، ليس هذا صحيحا. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقوم واحد يفهم من هذا النص أن من دخل في الإسلام من اليهود والنصارى أفضل من المسلمين الذين ولدوا مسلمين، هذا صحيح هذا الفهم؟ خطأ. لماذا هو خطأ؟ لأن هذا لا يدل على الأفضلية المطلقة، يدل على أنه له أجران في هذا الموضوع، أي في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسلم الذي ولد مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر واحد في هذا الموضوع، والذي دخل من أهل الكتاب في الإسلام يكون له في هذا الموضوع أجران، لكن ليس هذا معناه أنه أفضل في كل المسائل. ومثله تماما يزول الإشكال في الحديث الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إخوانه فقالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إنما إخواني من يأتون في آخر الزمان وكذا وكذا. فقال وأجر الواحد منهم بخمسين. قالوا بخمسين منا ومنهم؟ قال منكم. هذا يفهم من واحد أن الذي يأتي في آخر الزمان أفضل من الصحابة خمسين مرة؟ لا، إنما فقط في هذه المسألة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فالصحابة لا يمكن أن تصل إلى ما هم يعني ما لهم من الأجر والثواب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالصحابة أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. إذن هنا هذه أفضلية في مسألة خاصة، أجر زائد في موضوع معين ليس في كل شيء. طيب، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لا فرق بيننا وبينهم، فنحن أيضا مؤمنين بذلك النبي، يعني هذا الرجل له أجران لأنه مثلا آمن بموسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو آمن بعيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي المسلم يقول وأنا كذلك مؤمن بموسى وأنا مؤمن بعيسى، فلماذا لا يكون أيضا لي أجران؟ ما الجواب عن هذا؟ من يعرف الجواب؟ تفضل.
إيماننا بعيسى جاء عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
كيف؟
إيماننا بعيسى جاء عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا قد يكون جوابا مقبولا، يعني يقول هو في الجواب إن إيماننا بالأنبياء السابقين إنما جاء من طريق إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد يكون جوابا مقبولا، لكن أحسن منه أن يقال إن الإيمان بالأنبياء ينقسم إلى قسمين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. فإيماننا نحن بالأنبياء السابقين هو إيمان مجمل، ليس إيمان اتباع، ليس إيمان إيش؟ اتباع. أما هو فكان مؤمنا بنبيه إيمانا مفصلا، أي يؤمن بأنه نبي كما تؤمن أنت أنه نبي، ثم زاد عليك أنه كان يتبع شريعته ويؤمن بها اتباعا، أي هو يؤمن به متبعا لشرعته، أما أنت فلم تتبع شرعة أحد من الأنبياء السابقين، فإيمانه بذلك النبي كان إيمانا إيش؟ تفصيليا، أما أنت فتؤمن به إيمانا مجملا فقط أنه نبي وأنه رسول، لكن لا يجوز لك أن تتبعه على شرعته، لأنك الآن أدركت النبي الخاتم الذي جاء بالشرعة الخاتمة، فعليك أن تتبع هذه الشرعة فقط. نعم. يقول الحافظ هنا قوله ثلاثة لهم أجران، ثلاثة مبتدأ والتقدير ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة، ولهم أجران خبره، وقوله رجل هو بدل تفصيل، هو بدل تفصيل أو بدل كل بالنظر إلى المجموع. هنا الحافظ أفادنا فائدة طيبة أنه أحيانا يذكر الشيء المبدل منه ثم يفصل هذا المبدل منه، ثلاثة رجل ورجل ورجل، فكل من كلمة رجل ورجل ورجل تعتبر بدلا، لكن ليست هي بدل إيش؟ كل، إلا باعتبار المجموع أن رجل ورجل ورجل كلها تعتبر بدل إيش؟ كل من كل، أما إذا أخذت كل واحدة على حدة فستعتبر إيش؟ رجل بدل من كلمة ثلاثة، صحيح، لكن من أي أنواع البدل؟ قال الحافظ هذا بدل إيش؟ بدل تفصيل. نعم، بدل تفصيل. قال رجل هو بدل تفصيل أو بدل كل بالنظر إلى المجموع. قوله من أهل الكتاب، لفظ الكتاب عام ومعناه خاص، أي المنزل من عند الله، والمراد به التوراة والإنجيل كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة حيث يطلق أهل الكتاب، وقيل المراد به هنا الإنجيل خاصة، إن قلنا إن النصرانية ناسخة لليهودية كذا قرره جماعة، ولا يحتاج إلى اشتراط النسخ، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل إلى بني إسرائيل بلا خلاف، فمن أجابه منهم نسب إليه، ومن كذبه منهم واستمر على يهوديته لم يكن مؤمنا فلا يتناوله الخبر، لأن شرطه أن يكون مؤمنا بنبيه. نعم، من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل أو لم يكن بحضرة عيسى عليه السلام فلم تبلغه دعوته يصدق عليه أنه يهودي مؤمن، إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام ولم يكذب نبيا آخر بعده. فمن أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن كان بهذه المثابة وآمن به لا يشكل أنه يدخل في الخبر المذكور، ومن هذا القبيل العرب الذين كانوا باليمن وغيرها ممن دخل منهم في اليهودية ولم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لكونه أرسل إلى بني إسرائيل خاصة. نعم، الإشكال في اليهود الذين كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت أن الآية الموافقة لهذا الحديث وهي قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين نزلت في طائفة منهم، نزلت في طائفة آمنوا منهم كعبد الله بن سلام وغيره. ففي الطبراني من حديث رفاعة القرظي قال نزلت هذه الآيات في وفيمن آمن معي. وروى الطبراني بإسناد صحيح عن علي بن رفاعة أو ابن رفاعة القرظي قال: خرج عشرة من أهل الكتاب منهم أبي رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمنوا به فأوذوا، فنزلت: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الآيات. فهؤلاء من بني إسرائيل ولم يؤمنوا بعيسى بل استمروا على اليهودية إلى أن آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت أنهم يؤتون أجرهم مرتين. قال الطيبي: فيحتمل إجراء الحديث على عمومه، إذ لا يبعد أن يكون طريان هكذا من طرأ يطرو، يعني من طرأ الشيء على الشيء، إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سببا لقبول تلك الأديان وإن كانت منسوخة. انتهى. قال: وسأذكر ما يؤيده بعد. ويمكن أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة إنه لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد، فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فبهذا يرتفع الإشكال وإن شاء الله تعالى. نعم، هذا يعني قد يكون أولى من ذلك الاحتمال الذي أورده الطيبي، لأن هذا الحديث معناه أنهم كانوا على إيمان صحيح، آمنوا بنبيهم ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف ينطبق الحديث على يهودي آمن بموسى عليه السلام ثم كفر بعيسى عليه السلام، فإن دخل في الإسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هل يكون له ذلك الذي في الحديث من الأجرين؟ الجواب لا، ليس له، لأنه لم يصدق عليه أنه آمن بنبيه، فهو أصلا بكفره بعيسى عليه السلام يعتبر قد كفر في الحقيقة بنبيه. نعم، فهنا يكتب له فقط أجر الإسلام، لا يكون له ليش الأجر مرتين، فيشترط في من يكتب له الأجر مرتين أن يكون آمن بنبيه ثم يكون قد آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فكيف يكون ذلك منطبقا على مثل عبد الله بن سلام وإخوانه الذين دخلوا في الإسلام من يهود المدينة وغيرهم؟ قال الحافظ: هذا إما نقل كلام الطيبي الذي قال إنه يحتمل أنه بطريان الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم يكون قد صح لهم الإيمان الأول وبالتالي يكونون مأجورين أجرين مرتين يعني، وبعد ذلك قال: سأورد بعد ذلك ما يؤيده، وعاد وقال: ويمكن أن يكون أن يقال في حق هؤلاء الذين كانوا بالمدينة إنهم لم تبلغهم دعوة عيسى عليه السلام لأنها لم تنتشر في أكثر البلاد، فاستمروا على يهوديتهم مؤمنين بنبيهم موسى عليه السلام إلى أن جاء الإسلام فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يرتفع الإشكال إن شاء الله تعالى. فأورد احتمالين يرتفع الإشكال بواحد منهما. ثم قال فوائد: الأولى وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، قال وهو صواب في عبد الله خطأ في كعب، لأن كعبا ليست له صحبة ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب، يعني كيف تكون الآية نزلت فيه وهو أصلا ليس صحابيا ولم يسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينزل القرآن في رجل ما زال على يهوديته أصلا؟ هذا لا يستقيم. لذلك خطأ الحافظ ابن حجر ابن التين في كلامه هذا، وكذلك خطأ غيره لأنه قال وقع في شرح ابن التين وغيره أن الآية المذكورة نزلت في كعب الأحبار وعبد الله بن سلام، قال وهو صواب في عبد الله خطأ في كعب، لأن كعبا ليست له صحبة ولم يسلم إلا في عهد عمر بن الخطاب، والذي في تفسير الطبري وغيره. طيب، إذا قال قائل الحديث الذي بين أيدينا ينطبق على عبد الله بن سلام وعلى كعب الأحبار، هل يكون صوابا؟ يكون صوابا، لأن الحديث ليس له سبب معين، حديث عام في كل من آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عام يشمل من آمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل من آمن إيش بعد ذلك. أما الآية فطبعا نزلت في سبب مخصوص، وهذا السبب لابد أن يكون موجودا حال نزولها، فلا يستقيم في من آمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ والذي في تفسير الطبري وغيره عن قتادة أنها نزلت في عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، وهذا مستقيم لأن عبد الله كان يهوديا فأسلم كما سيأتي في الهجرة، وسلمان كان نصرانيا فأسلم كما سيأتي في البيوع، وهما صحابيان مشهوران. الثانية، قال الفائدة الثانية يعني، قال القرطبي الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي كان على الحق في شرعه عقدا وفعلا إلى أن آمن بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني، انتهى. قال الحافظ ويشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى هرقل: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل، وقد قدمت بحث شيخ الإسلام في هذا. من يقصد؟ يقصد البلقيني. نعم، وقد قدمت بحث شيخ الإسلام في هذا. إذا قال الحافظ شيخنا يقصد العراقي، أما إذا قال شيخ الإسلام يقصد البلقيني. قال وقد قدمت بحث شيخ الإسلام في هذا في حديث أبي سفيان في بدء الوحي. الثالثة، قال أبو عبد الملك البولي، ما أعرف ضبطها، وغيره إن الحديث لا يتناول اليهود، إن الحديث لا يتناول اليهود البتة، وليس بمستقيم كما قررناه. وقال الداودي ومن تبعه إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما فعلوه من خير، كما في حديث حكيم بن حزام الآتي: أسلمت على ما أسلفت من خير، وهو متعقب لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب، فلا يتناول غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان. وأيضا فالنكتة في قوله آمن بنبيه الإشعار بعلية الأجر، أي إن سبب الأجرين الإيمان بالنبيين، والكفار ليسوا كذلك. ويمكن أن يقال الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار أن أهل الكتاب يعرفون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله تعالى: يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره، وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزر غيره. وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن، يعني أنها أيضا تؤجر إيش مرتين، وكذلك أنها يضاعف لها العذاب إيش ضعفين. عارف، عرفنا. طيب، فمن نعم، وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن. فإن قيل فلما لم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة، أجاب شيخنا شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاصة، وإذا جمع بين اللقبين فيقصد البلقيني أيضا. إن قال شيخنا هكذا فخط يقصد العراقي، وإن قال شيخ الإسلام يقصد البلقيني، وإن جمع بينهما يقصد البلقيني. أجاب شيخنا شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاصة بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن، والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة. وهذا مصير من شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة، وقد ادعى الكرماني اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة، وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم بعثته انتهى، وقضيته أن ذلك أيضا لا يتم لمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده. فما قاله شيخنا أظهر، يقصد ما قاله البلقيني من أن هذا عام إلى يوم القيامة، والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك. وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفا، حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب رجل بالتنكير، وفي العبد بالتعريف، وحيث زيدت فيه إذا الدالة على معنى الاستقبال، فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال بخلاف العبد انتهى، وهو غير مستقيم لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ، وليس متفقا عليه بين الرواة، بل هو عند المصنف وغيره مختلف، فقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة، وعبر في النكاح بقوله أيما رجل، وفي المواضع الثلاثة نعم بقوله أيما رجل في المواضع الثلاثة، وهي صريحة في التعميم. وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا، لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة، والله أعلم. الرابعة حكم الكتابي، حكم المرأة الكتابية، حكم الرجل كما هو مضطرد في جل الأحكام، حيث يدخلنا مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل. وستأتي مباحث العبد في العتق ومباحث الأمة في النكاح، وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس غد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.